أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن وإياكم على ذلك من الشاهدين. الآيتان 56 و57 من سورة مريم. ما زلنا نتحدث في وصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، التي في فقرتها الرابعة قال: وعليك بكثرة البكاء، كثرة البكاء من خشية الله عز وجل، يبني لك بكل دمعة بيتا في الجنة. كنا نتحدث حول البكاء وأهمية البكاء من ناحية الجهاد الأكبر. النفس الإنسانية بما تحمله من أثقال أوزار الذنوب وتبعاتها، هذه النفس كلما جليت باختصال القرب من الله سبحانه وتعالى، كلما لطفت سريرتها ونقت حقيقتها. النفس الإنسانية عندما خلقت مبرأة من كل عيب، وخلقت بهيئة تمكنها من أن تنتقش بها حقائق الوجودات على ما هي عليه، أي بمعنى أن النفس الإنسانية مرآة عاكسة لحقائق هذا الوجود. وكلما أثقلت بذنب من الذنوب، كلما تعتمت الرؤية من خلال هذه النفس. لكن الذنوب هذه التي تجعل الرينة على النفس يمكن أن تجلى باختصال الذنوب بالدموع. الدموع لها تأثير خاص على النفس الإنسانية، كما أن هنالك مواد في هذه النشأة تصلح لإزالة الدهون والعلائق التي تعلق بالأشياء، وبالتالي تذهب حتى ببريقها، تذهب حتى بجمالها، تذهب حتى بحقيقتها، لكن المزيلات لها تجعلها ترجع كأنها جديدة. هكذا الحال بالنسبة إلى الدموع. الدموع ترجع النفس الإنسانية كما خلقت على أصل فطرتها. واحدة من المعاني المرتبطة بالأنبياء من ناحية سلوكهم أن نوحا عليه السلام إنما سمي نوحا لأنه كان ينوح على نفسه، وإلا اسمه في الواقع هو اسمه عبد الغفار. انظر، وجاء في بعض الروايات أن اسم نوح عبد الملك، وأنه سمي نوحا لأنه بكى 500 سنة. كذلك في بعض الروايات أنه كان اسمه عبد الأعلى، وإنما سمي نوحا لأنه بكى 500 عام. انظروا، عبد الغفار، عبد الملك، عبد الأعلى، هذه كلها كلها تؤكد صفة ماذا؟ العبودية له. حتى أن الشيخ الصدوق يقول بأن هذه الأخبار متفقة تثبت له التسمية بالعبودية، يعني أن هذه الأخبار تثبت أن نوحا عليه السلام كان عبدا لله تبارك وتعالى ويعيش حالة العبودية، وأن من خصائصه النوح على نفسه. انظروا، وما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لضيقي قبري، أبكي لظلمتي لحدي. بالتالي انظروا، عندما يعيش الإنسان هذه الصور حتما أن الدموع سوف تجلي النفس، تزيل كل ما كان حاجبا بينها وبين رؤية الحقائق. في الحديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله أنه قال: ليس شيء إلا وله شيء يعدله، يعني يكون عدلا له، إلا الله فإنه لا يعدله شيء، ولا إله إلا الله لا يعدله شيء، ودمع من خوف الله فإنه ليس لها مثقال، فإن سالت على وجهه لم يرهقه قطر ولا ذلة بعدها أبدا. انظروا، الدمعة كانت مع من؟ مع الله تبارك وتعالى، والشهادة بالألوهية. الله ليس له عدل، ولفظ لا إله إلا الله ليس له عدل، والدمعة من خوف الله أيضا ليس لها عدل. ننظر، عندما تستعمل مفردة طوبى في الخطاب، القرآن الكريم عندما يتحدث عن هذه المفردة أيضا يذكرها بأنها تفيد ماذا؟ تفيد المدح. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وحسن مآب، انظروا، طوبى لهم وحسن مآب. طوبى تستعمل في الفرج، تستعمل في قرة العين، تستعمل في الحياة الطيبة، المرجع الحسن، هذه كلها تستعمل فيها طوبى. وقيل بأن الرضوان التام والكرامة في الدنيا والآخرة والراحة والطمأنينة هي في أي شيء؟ في شجرة في الجنة تسمى شجرة طوبى، تحدثت عنها الروايات. فانظروا إلى هذه المفردة، مفردة طوبى، بجميع المعاني الجميلة التي استعملت فيها. النبي صلى الله عليه وآله ماذا يقول؟ يقول: طوبى لصورة نظر الله إليها تبكي على ذنب من خشية الله لم يطلع على ذلك الذنب غيره. انظر، انتهت الرواية. طوبى لصورة نظر الله إليها تبكي على ذنب من خشية الله. إذن يوجد ذنب ويوجد بكاء، وهذا البكاء لأجل خشية الله، مع أن الذنب لم يطلع عليه أحد. فانظروا إلى قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله عندما يقول طوبى، فإنه استعمل المعنى الجامع لكل صفات الجمال المرتبطة بهذا السلوك العملي الذي هو سلوك سلوك البكاء. ها انظر، وفي الحديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله أيضا أنه قال: كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة أعين: عين بكت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله، وعين باتت ساهرة في سبيل الله. انظروا، أول هذه العيون من هي؟ العين القريرة يوم القيامة، العين التي بكت من خشية الله. في حديث آخر عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: كان فيما ناجى الله به موسى عليه السلام أنه قال: ما تقرب إلي المتقربون بمثل البكاء من خشيتي. انظروا، في مثل هذه الروايات ينبغي أن نتأمل طويلا، أنه عندما يتحدث عن المقربين المتقربون عفوا، وأنه توجد هنالك مراتب للتفاوت، وأن أفضل ما يوجب القرب من الله تبارك وتعالى هو عنوان البكاء من خشية الله: ما تقرب إلي المتقربون بمثل البكاء من خشيتي، وما تعبد إلي المتعبدون بمثل الورع عن محارمي، ولا تزين لي المتزينون بمثل الزهد في الدنيا عما يهم الغنى عنه. فقال موسى: يا أكرم الأكرمين، فما أثبتهم على ذلك؟ يعني ما هو الثواب الذي أعطيتهم على ذلك؟ فقال: يا موسى، أما المتقربون إلي بالبكاء من خشيتي فهم في الرفيق الأعلى لا يشركهم فيه أحد. انظر، دعونا نتمم الرواية من باب الفائدة ثم نعود إلى هذه إن شاء الله. وأما المتعبدون لي بالورع من عن محارمي فإني أفتش الناس عن أعمالهم ولا أفتشهم حياء منهم. وأما المتزينون لي بالزهد في الدنيا فإني أبيحهم الجنة بحذافيرها يتبوؤون منها حيث يشاءون. انتهت الرواية. انظروا، هو قال: كان فيما ناجى فيه الله تبارك وتعالى موسى أن الله تعالى قال لموسى أنه ما تقرب إلي المتقربون بمثل البكاء من خشيتي، فبالتالي أفضل قرب من الله هو البكاء من خشيته. عندما سأل موسى عليه السلام عن الجزاء أن هؤلاء يتقربون إليك، لكن ما هو جزاؤهم منك؟ قال تبارك وتعالى لموسى: فهم في الرفيق الأعلى لا يشركهم فيه أحد. انظر، في الرفيق الأعلى لا يشركهم فيه أحد، وهذا يكشف عن عظيم المنزلة، منزلة هؤلاء، أن المتقرب إلى الله تبارك وتعالى أنه المتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالبكاء، والبكاء من خشيته تبارك وتعالى، أنهم في الرفيق الأعلى لا يشركهم في أحد. وهذه هي نفس طوبى لهم التي قال عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. وفي واحدة من الرواية تبين عظيم هذه المنزلة، تقول أنه ما من شيء إلا وله كيل ووزن إلا الدموع، فإن القطرة تطفئ بحرا من نار، فإذا غرورقت العين بمائها لم يرهق وجهه قطر ولا ذلة، فإذا فاضت يعني خرج الدمع حرمها الله على النار، ولو أن باكيا بكى في أمة لرحموا، لو أن باكيا واحدا لبكى في أمة لرحمت تلك الأمة. هذا يكشف عن عظيم منزلة الباكي في سبيل أو من خشية الله تبارك وتعالى. جعلنا الله وإياكم ممن يرزقه الدمعة لخشيته تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.